لكم هذا العرض للأخبار العراقية. دعا العراق أمس الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى التدخل من أجل إطلاق العقود التي أبرمتها بغداد مع شركات دولية متخصصة بمعالجة الأمراض السرطانية التي تسبب فيها استخدام اليورانيوم المستنفد. جاء هذا في رسالة وجهها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري إلى أنان مرفقا برسالته كشفا توضيحيا بطبيعة العقود المعلقة التي بلغت 21 عقدا. وكان وزير الصحة العراقي أميد مدحت مبارك أعلن العام الماضي أن عدد الإصابات بالأمراض السرطانية قد تضاعف 4 مرات عما كان عليه عام 90، إضافة إلى ظهور تشوهات خلقية بين الولادات الحديثة. الحديث اتهم المندوبين الأمريكي والبريطاني في لجنة العقوبات بعرقلة العقود بحجة أن المواد المطلوبة ثنائية الاستخدام. وحمل الحديث في رسالته هاتين الدولتين مسؤولية التلوث البيئي في وسط وجنوب العراق، لافتا إلى أن تأثيرات التلوث ستلاحق عددا من الأجيال القادمة. اتهم البرازيلي خوزيه بوستاني مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اتهم الولايات المتحدة بالسعي من أجل عزله عن منصبه بسبب استقلالية آرائه وعروضه التي قدمها للعراق، لكن المسؤولين الأمريكيين يتهمون بوستاني بسوء الفهم والعرض للموقف الأمريكي. شدد سكوت ريتر العضو السابق في لجان التفتيش الدولية على الأسلحة العراقية، شدد على أهمية التعامل مع قضية الأسلحة العراقية المحظورة بواقعية وعقلانية وبعيدا عن المصالح السياسية لهذا الطرف أو ذاك، مؤكدا أمام بعض أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي والمهتمين بالشأن العراقي في فرنسا أن العراق لم يعد يشكل تهديدا لأحد، وأن السيطرة الدولية على برنامجه التسليحي قد تمت، وأن ما تقوم به الإدارة الأمريكية يندرج في إطار ما وصفها بسياسة الكاوبوي التي تعتمدها والتي تضع الولايات المتحدة خارج ميدان السياسة الدولية. وأشار ريتر إلى أن السلطات العراقية تعمدت إخفاء الكثير من المعلومات حول برنامج الأسلحة المحظورة، مضيفا أنه يجدد قناعته بعدم وجود خوف من الواقع الحالي لهذه الأسلحة بعد سنوات طويلة من التفتيش والتدمير، وهو ما على المجتمع الدولي أن يضعه في الحسبان عند التعامل مع الشأن العراقي بحسب تعبيره. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج. مقابلة الأسبوع. سيدتي سادتي، للمرة الأولى التقت بيروت الشاعر الكردي الشهير شيركو بيكس في أمسية شعرية نظمتها مجلة الأداب ونادي الساحة. الشاعر الكردي الكبير زار دمشق أيضا، والتقاه هناك مراسلنا رزوق الغاوي وأجرى معه هذا الحوار.
الشاعر الكردي الكبير شيركو بيكس، شهرتك واسعة وكبيرة وقد وصلت إلى أكثر من اتجاه وأكثر من مكان، ليس في العراق أو في كردستان العراق، وإنما في المنطقة ككل، يعني كأحد أكبر الشعراء الكرد. أستاذ شيركو، ماذا تقول فيما وصلت إليه من عطاء شعري؟
كتبت أكثر من 20 مجموعة شعرية لحد الآن طبعا باللغة الكردية، وفي السنوات الأخيرة جئت بتجربة جديدة وهي كتابة الملاحم الشعرية الكردية والقصائد الطويلة، وكان عندي طبعا في السابق المسرحيات الشعرية، فهنالك تجارب يعني متنوعة داخل الإبداع الشعري، يعني سواء كانت كتابة القصائد القصيرة والطويلة، فأنا لست أمكث في محطة واحدة شعرية، ولا زلت أعتبر نفسي في محاولات مستمرة. وكما تعرف ترجمت يعني بعض أعمالي كمختارات للغة العربية حوالي 4 مرات 5 مرات، وترجمت إلى اللغات العالمية الأخرى يعني الفرنسية والألمانية والإنجليزية والدنماركية والسويدية والمجرية وغيرها يعني من اللغات. يعني إنني كتبت بعشق يعني ولا زلت أعشق شعري، أعشق الكتابة، كتابة الشعر، وآخر ديواني هسه في الوقت الحاضر تحت الطبع يعني في سليمانية في كردستان العراق، وجلبت معي أيضا آخر نص مترجم للغة العربية وهو نص الأخير القصيدة الطويلة الرنجدان، وبدأ ترجمها مسرية الألوان أو آنية الألوان، وهي حاضرة للطبع باللغة العربية. فحياتي مع الشعر يعني، وأتنفس من خلالي لحد الآن.
أستاذ شيركو، خلال حياتك الشعرية منذ انطلاقتك كشاعر حتى الآن، ما هي المحطات الرئيسية البارزة في حياتك كشاعر؟
مالك. البدايات كانت كأكثر البدايات الشعرية بالنسبة للشعراء، كثير من الشعراء كانت بدايات ساذجة نوعا ما، يعني دون أن نمتلك الأدوات الفنية، خاصة في الديوان الأول والثاني. منذ الديوان الثالث وقد سميته من اللهب أرتوي يجي، فبدت في بهذا الديوان بديت بمرحلة جديدة وانتقالة يعني خلينا نقول، ولكن كانت الانتقالة والانتقالة الكبيرة مثل ما أنا أراه يعني في أواسط السبعينات 75 من قصيدة الأسفار أو الرحيل، اللي كانت إلى علاقة بتجربة مهمة، سواء كانت تجربة ذاتي كشاعر أو تجربة شعب بعد نكسة ثورة أيلول وبعد اتفاقية الجزائر. فهذه القصيدة تعتبر يعني بمثابة افتراق عن التجارب الأخرى وبداية لتجربة أخرى جديدة. وكذلك حين نفيت نفي إلى خارج إلى غرب العراق حوالي 3 سنوات 4 سنوات على الفرات، وهناك كتبت قصائد قصيرة سميتها البوسرات الشعرية، أي قصائد قصيرة كلج يعني قصيدة الفكرة حالة واحدة، ومن ثم تكثيف اللغة بأقل الكلمات، ومن ثم الضربة الأخيرة بالنسبة كمثلا كمثال قصيدة قصيرة على سلالم الخوف، كان الظلام ينزلق كلص بهدوء إلى أعماقي، ولما وصل إلى السويداء رام شيئا ما فاشعلت حبك فاحترق الخوف والظلام فيه. هي مترجمة يعني من الكردية للعربية، يعني كتبت من هذه النماذج كتجربة ديوان كامل في وقتها، ولا زلت أنا مستمر في كتابة هذا مع مرحلة جديدة أخرى أو نقلة نوعية أخرى، وهي كتابة القصائد الطويلة منذ بداية التسعينات ولحد الآن، كمضيق الفراشات ومترجمة كاملة للغة العربية من قبل المترجم أسد البرزنجي، وكذلك سفر الروائح والصليب والثعبان ويوميات شاعر، وآخر الأعمال الطويلة مثل ما حكيت آنية الألوان ومسارية الألوان.
أستاذ شيركو، تناولت في شعرك العديد من الموضوعات الإنسانية والفلسفية والاجتماعية والأشياء السياسية.
طبعا أنا لكن بصورة خاصة، أنا ملتصق بالطبيعة، يعني أنا أعمل بالصور الشعرية من خلال مزج رؤيتي بالواقع بالطبيعة ومن ثم امتزاجها باللغة. يعني أنا لا أستطيع أن أبتعد عن الطبيعة يعني في تفاصيلها، يعني مثلا ربما شجرة أو وردة أو مثلا نهر يعطيني أفكار أو يعطيني صور ما إلى نهاية يعني أبدا يعني. لذلك أنا شعري متصق وكذلك متصق بالأرض يعني ككل، و بأشبه المرأة ثالثا، يعني ثالث مهم يعني الطبيعة والأرض والمرأة،
وثلاث هم عناصر رئيسية في حياة الإنسان.
يعني مثلا في الأرض، مسألة الأرض تتصل بها مسألة الحرية، حرية الإنسان يعني،
والحياة
نعم.
هل في ذهنك مشروع أدبي شعري تنوي الشروع فيه أو إنجازه؟
هذا بالنسبة للشعر شوي صعب، يعني التخطيط مسبقا لكتابة الشعر، ولكن الأعمال الطويلة دائما هنالك فكرة، فأنا دائما بحاجة إلى مفتاح، يعني مفتاح واحد، المفتاح الأول هو الذي يقودني إلى باقي التجربة والنهاية.
يعني أنت الحياة اليومية تغنيك.
نعم،
وتوحي إليك
نعم، الشاعر عبارة عن موهبة وتجربة ونوع من الإطلاع والثقافة،
وبحاجة إلى محفزات
حتما يعني
تفجر مكنوناته وما يمكن أن يعطيه
تأثير والتأثر، يعني هذا الشيء معلوم بالشعر يعني.
أستاذ شيركو، نتمنى لك مزيدا من التقدم والعطاء في ميدان الشعر وفي الميدان الإنساني عموما، ونتمنى لك حياة شعرية طويلة ومديدة.
شكرا لك وشكرا لكم. أهلا وسهلا.
مستمعي إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أطيب التحية لكم مني رزوق الغاوي دمشق.
أخبار ثقافية. سيدتي سادتي، يقدم استوديو الممثل عملا مسرحيا جديدا بعنوان أبيض أسود وأخضر، وذلك يوم الأول من أيار عام 2002 لمدة 5 أيام. تدور أحداث المسرحية حول عائلة مكونة من أم وثلاث بنات يعيشن حياة منعزلة لظروف خاصة، تكشف الحياة اليومية عن أحلامهن وأسرارهن وصراعهن من أجل الحياة والحب. المسرحية من إعداد وإخراج روناك شوقي، وتمثيل سلوى الجراح، نايف راشد، فاتن العمري، رونا دانيل، ومدى عبد الرحمن، ويساعد في إعداد العمل كل من قتيبة الجنابي، محمود مشتت، نصير الجزائري، زيدون مشتت وآخرين. تعرض في الساعة 7:30 على مسرح لندن كوكبيت. وقيم في مركز الحسين الثقافي بعمان معرض للفنانة العراقية رؤيا رؤوف بعنوان وجوه ومرايا، ويستمر للـ25 من نيسان الجاري ضمن احتفالية عمان عاصمة للثقافة العربية. وتناول المعرض عبر 38 لوحة بأحجام مختلفة تجربة جديدة في التعبير والتأملات والوجوه والأفكار والهواجس والتمسك بهموم المرأة ومعاناتها في الوطن العربي. وتحول المعرض إلى احتفالية بلوحة المرأة التي يعني حسب تعبير الفنانة أشكالا لتكوين اللوحة بأسلوب أضفى عليها شيئا من السر، وبالتالي فإن عالمي عالم امرأة وليس عالم المرأة. ورؤيا رؤوف واحدة من رائدات الفن التشكيلي العراقي، وهي من مواليد العراق في بابل وخريجة معهد الفنون الجميلة وصاحبة جاليري رؤيا للفنون ببغداد، وقد أقامت 7 معارض شخصية في عمان وبغداد، وشاركت في مجموعة كبيرة من المعارض في عمان وبيروت وتونس والجزائر ومصر والمغرب والنمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والإمارات والبرازيل. رسالة ثقافية من السليمانية.
نظم قسم السينما والمسرح بوزارة الثقافة مهرجانا مسرحيا حضرته فرق فنية من مدينتي سقز ومريوان الإيرانيتين ومن مدينة أربيل أيضا. في كلمة لوزير الثقافة خلال افتتاح المهرجان، اقترح عقد كونفرنس عام في كردستان لدراسة المشاكل التي يواجهها المسرح الكردي. وعلى الصعيد نفسه افتتحت مؤسسة خاك للطباعة والإعلام معرضا صوريا أرشيفيا للفنان الموسيقي سردار خضر، وذلك في جاليري جمعية الفنون الجميلة في السليمانية. ضم أكثر من 430 صورة أرشيفية إضافة إلى 70 بوسترا. بما أقام الفنان كاظم علي معرضه الفوتوغرافي الأول، حيث زينت لوحاته جدران جاليري زاموا. وفي محاورة مع الفنان أوضح أن أغلب صوره هي عن سحر الطبيعة الكردستانية وحياة المواطنين الكرد في المناطق النائية والبعيدة وصراعهم مع الطبيعة القاسية، فهي خدمة حسب تعبيره لعين المشاهد ووثائق تحكي الحقيقة للأجيال القادمة. واحتفاء بأعياد نوروز وقدوم رأس السنة الكردية، نظمت جمعية حماية الطفولة الكردستانية لمركز نشاطات الشبيبة وقيمت حفل تخللته عروض جميلة لدبكات الشباب والتي شكلت لوحات فنية خلابة، فيما امتزجت الملابس الكردية الزاهية بألوان أزهار الربيع التي تزين جبال كردستان الخضراء. كما تخلل الحفل تقديم مجموعة من القطع الموسيقية من قبل الشباب، وكذلك تقديم عدد من الأغنيات الفولكلورية ودبكات كردية. وعلى قاعة المتحف بمدينة السليمانية افتتح المعرض الشخصي التاسع للفنان طيب معتصم. وعن المعرض قال الفنان لإذاعة العراق الحر: الحدث والحرية هو عنوان المعرض، لأن اللوحات حسب تعبيره تعبر عن أحداث سياسية حدثت في العالم كأحداث 11 أيلول. وأقام اتحاد معلمي كردستان فرع خانقين معرضا تشكيليا مشتركا لعدد من الفنانين تحت الشعار نطالب بتقديم مرتكبي جريمة قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية. تضمن المعرض 25 لوحة تمثل الطبيعة الكردستانية. وبمناسبة ذكرى سيطرة الكرد على مدينة كركوك لأول مرة في آذار عام 91، وقيم احتفال موسيقي وغنائي على جاليري التابعة لمديرية الثقافة. قدمت خلاله أناشيد وأغاني ورقصات كردية من قبل مجموعة من أطفال دربندخان. هذا وتواصل المؤسسات الثقافية رفض المكتبات الكردية بالكتب التاريخية والسياسية والثقافية والأدبية عدا المجلات الدورية التي تواصل صدورها بانتظام. ومن الكتب البارزة المطبوعة مؤخرا التعصبية القومية للدكتور محمد الكزني، الضحية تأليف الروائي الإيطالي كورتيزيو مالابارتي ترجمة أبو بكر خوشناو، شواهد الأنفال جمع وترتيب عارف قرباني، الحرب المقدسة والانتصار غير المقدس لمؤلفي كورت لوهيبي، مصير الشعب الكردي في المؤتمرات والمنظمات الدولية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أغرقت مياه الأمطار آلاف الكتب في المكتبة المركزية التابعة لجامعة بغداد. ونقلت صحيفة الاتحاد الأسبوعية الصادرة في بغداد عن شاهد عيان أن هطول الأمطار بغزارة خلال منتصف الأسبوع الماضي وتسرب كميات كبيرة منها من خلال بلاط سقف المكتبة الذي رفع تمهيدا لرصفه من جديد هو السبب في تلف مجموعة الكتب الإنجليزية والأطروحات والدوريات والكتب العربية. ولفتت الصحيفة إلى حجم الدمار الذي تعرضت له آلاف الكتب المهمة وكيف تحولت الأسلاك الكهربائية على جدران غرف المكتبة وقاعاتها إلى صواعق بتأثير الرطوبة ما زاد في الضرر الذي لحق بالكتب. وصرح مدير المكتبة الذي رفض السماح لمصور الصحيفة بتوثيق المشهد وهو يقف بين أشلاء آلاف الكتب المتناثرة قائلا إن المكتبة وموجوداتها سليمة. بمناسبة اليوم العالمي للشعر قامت مجلة بانيبال بالتنسيق مع الأمم المتحدة واليونسكو وبالتعاون مع جامعة لندن أمسية شعرية يوم الأحد الموافق 24 من آذار في قاعة بروناي جاليري جامعة لندن. وشارك في الأمسية شعراء من العالم منهم العراقيون سعد يوسف وعبد الكريم قاصد وكاظم جهاد. نظم الفنان التشكيلي العراقي اياد الزبيدي معرضه الفني الشخصي تحت عنوان السياب وضم 24 عملا تخطيطيا بالحبر الصيني تناول فيها مقاطع من قصائد السياب برؤية تشكيلية في محاولة من الفنان لتحويل الصورة الشعرية الى صورة تشكيلية. ومن بين القصائد التي تناولها غريب على الخليج وانشودة المطر وشباك وفيقة وغيرها من القصائد. وعن سبب اختيار السياب يقول الفنان انه يمثل قمة الهرم في الشعر العراقي وحين تطلب منا هوية للشعر في العراق فاننا ندفع بديوان الشاعر بدر شاكر السياب. وكنت احاول والقول للشاعر كنت احاول منذ فترة طويلة ان اعد معرضا متكاملا لقراءة قصائد السياب قراءة تشكيلية لما لهذا الشاعر من خيال واسع وصدق في الرؤية وعفوية وحساسية عالية في رسم الصورة الشعرية. إصدار جديد للشاعر العراقي عبد الخالق قيطان صدرت مجموعته الشعرية الثانية صعاليك بغداد عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمان ووقعت في 122 صفحة من القطع المتوسط وضمت 39 نصا اندرجت ضمن ما اصطلح عليه بقصيدة النثر. وعبد الخالق قيطان سبق ان صدر له عن دار الجندي في دمشق عام 98 و900 و1000 مجموعة شعرية اولى عنوانها نازحون وهي المجموعة الفائزة بجائزة البيات الشعرية الاولى للعام ذاته. ويبدو الشاعر في المجموعتين شديد الالتصاق بوطنه العراق حيث تكشف قصائد المجموعتين عن محنة الوطن الذي يتقاذفه صانع الحروب فيما يئن بأنينه من وطأة الألم. رسالة أربيل الثقافية.
نظم فرع منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردي في العاصمة أربيل مساء يوم الثلاثاء الماضي ندوة ثقافية للصحف والكاتب السياسي عبد السلام بلواري مسؤول مؤسسة خباب وبغايتي للصحافة والإعلام بأربيل وذلك تحت عنوان دور الإعلام في تثبيت حقوق الإنسان وفي قاعة المعهد الفني بأربيل. حضر الندوة طلبة قسم الإعلام في جامعة صلاح الدين إضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية وأساتذة كلية الآداب في الجامعة المذكورة. ووقف المحاضر عند العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان في أكثر من نقطة ولقد تخللت الندوة مناقشات كثيرة للمحاضر من جانب الحضور. ونظل مع الندوات التي شهدتها الأوساط الثقافية بأربيل ففي مساء اليوم نفسه أقام دراب تذكاوى للثقافة الكردية أمسية للصحفية جيمان صالح في قاعة الرابطة وتحت عنوان تجربة الصحفية تحدثت خلالها عن تجربتها الصحفية في مؤسستي برايتي وغولان والدروس التي استخلصتها خلال عملها الصحفي في المؤسسات الصحفية الكردستانية. وحضر الندوة مثقفون والصحفيون من مختلف المؤسسات الصحفية والاتجاهات السياسية. جدير ذكره أن المحاضرة من مؤسسة برايتي وخباد أيضا والتي تعد من المؤسسات الصحفية الهامة في إقليم كردستان العراق. وفي مجال الندوات الثقافية أقامت جمعية الثقافة الكردانية في بلدة عينكاوي الواقعة في الضاحية الشمالية من أربيل أمسية للكاتب والمثقف الكرداني المغترب ناصر يوسف منصور الذي تحدث عن تجربته في القراءة واهتماماته بالفن السينمائي ووضع المثقفين العراقيين في كندا حيث يقيم فيها المحاضر. الندوة نظمت في قاعة الجمعية بعينكاوي وحضرها جمهور غفير من المثقفين الكرد والكردان. ومن الندوات الثقافية إلى الفعاليات الثقافية الأخرى محطة تلفزيون آزادي التي يديرها الحزب الشيوعي الكردستاني نظمت أمسية شعرية خاصة بالأطفال وذلك في حدائق ممن المحطة. ساهم في إلقاء قصائدهم 50 طفلا وطفلة ينتمون إلى المدارس الابتدائية في العاصمة أربيل. وفي مجال الموسيقى نظمت هيئة موسيقى شبنت بقاعة ميديا بأربيل حفلا موسيقيا شارك في إحيائه كل من الفنانين محمد مجيد ودارة أحمد وآراز مغديد وفؤاد مامنت وأحمد علي وأحمد نور الدين. وتم عزف قطع موسيقية لموزارت وباخ وشوبان وبيتهوفن وفيفالدي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
مستمعين الكرام، الشأن العراقي برز ليلة أمس في لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو كمبعوث رئيس الوزراء الحالي شارون ونائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ومستشار الأمن القومي كونداليزا رايس. هذا في حين بدأ وزير الخارجية الأمريكي كولين باول مهمته على الساحة الإسرائيلية الفلسطينية. مراسلنا في القدس كرم منشي والتفاصيل في الرسالة التالية.
الشأن العراقي برز من جديد ليلة أمس في لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو كمبعوث رئيس الوزراء الحالي شارون مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ومستشارة الأمن القومي كوندوليسا رايس في واشنطن، حيث نقل نتنياهو رسالة شفهية إلى القيادة الأمريكية تشدد على عدم تأجيل العمليات المخطط لها تجاه النظام العراقي بسبب التطورات على الساحة الإسرائيلية الفلسطينية. كما شددت الرسالة على وجوب الاستمرار في العمليات الميدانية ضد الإرهاب في المناطق الفلسطينية وإيجاد السبل الكفيلة بإبعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عن الساحة المحلية. وجاءت هذه التفاصيل على صدر الصفحة الأولى من اليومية المستقلة هارتس اليوم، في حين بدأ وزير الخارجية الأمريكي كولين باول محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين وخاصة الوزير الأول شارون، حيث سيلتقي صباح الغد والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. مصادر أمريكية مطلعة قالت لإذاعتنا مساء اليوم أن الوزير باول سيواصل المهمة التي جاء من أجلها على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية إلى منتصف الأسبوع القادم على الأقل. وفي لقاء صحفي قصير ألقى كل من رئيس الوزراء شارون والوزير باول كلمة نقتطف منها كما ورد في الترجمة المباشرة.
أنا أبعث من هنا تبريكاتي إلى رئيس الولايات المتحدة جورج بوش الذي يقود بالشجاعة العالم الحر في حربه ضد الإرهاب، وهو صديق حقيقي لإسرائيل. سيدي وزير الخارجية، أنا مسرور لفرصة التي كانت علي حليل تحدث معك صباح اليوم، وكان الحديث جيدا وحديث بين أصدقاء. تحدثنا عن الأوضاع في الميدانية، وتحدثنا عن الأوضاع الخطرة على الحدود الشمالية، وتحدثنا عن حلول محتملة. إسرائيل تدير حربا ضد البنى التحتية للإرهاب الفلسطيني، وتأمل في إنهاء هذه المعركة عما قريب. لا يمكن أن يحل السلام مع الإرهاب. إرهاب المنتحرين هو خطر على إسرائيل والعالم الحر بأجمع. إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في العالم التي يكون كل روضة أطفال فيها وكل مدرسة فيها تحت حماية للحيلولة دون إصابة الأولاد من قبل إرهابيين فلسطينيين. إن صداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي طويلة الأمد وتعتمد على القيم المشتركة، هي الحرية والديمقراطية، وإن هذه صداقة كانت وستظل دوما.
كان هذا الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون، ثم عقبه وزير الخارجية كولين باول.
شكرا جزيلا يا سيدي رئيس الوزراء لترحيبك الحار، وأنا هنا اليوم بصفة صديقا لإسرائيل، وأنا أقدر العلاقات التي وكانت لنا أحاديث منذ فترة ولايتك، وأنا أتطلع إلى عقد المزيد من هذه المحادثات في المستقبل، وأنا مسرور لأمثل الرئيس بوش هنا، وهو أيضا صديق حميل لدولة إسرائيل وكذلك الشعب الأمريكي الذي وقف إلى جانب إسرائيل سنوات عديدة، وكما رأيتم وهذه صداقة لا تزعزع ولا تحطم. أنا آتي في مهمة سلام، وأنا استمتعت إلى حد كبير بالحديث الذي كان لنا مسبق، وأنت رأيت أنك ملتزم بالسلام وإيجاد الطريقة التي ستقود إلى سلام حيث سيكون بوسع الشعبين العيش جنبا إلى جنب. أنا أرحب المساعي التي تقوم بها من خلال الحملة المضادة للإرهاب، وأنا أعلم كم الوقت صعب وعصيب بالنسبة لإسرائيل، وكما قال رئيس بوش في عدة مناسبات وخاصة في الرابع من شهر أبريل، الإرهاب هو شيء يجب تحطيمه ومحاربته، ولكنه في نفس الوقت اعترفنا بأنه في نهاية المطاف ومن أجل إيجاد الحل الذي نتصل إليه يجب أن تكون هناك محادثات ومفاوضات، وأنا مسرور لأن يكون لنا الالتزام بهذه الطريقة وتوصل إلى حل. وكان لدينا محادثات جيدة عن طبيعة العمليات التي تجري حاليا، وهو يفهم ما موقف الرئيس بوش، وكان لدينا إمكانيات تبادل الآراء، وأنا مسرور بأنه يسعى إلى إنهاء هذه العمليات في أقرب وقت ممكن، وأنا أمل أن يكون لدينا إمكانية التطرق إلى هذا الموضوع بإسهاب خلال زيارتي. يا سيدي رئيس الوزراء، أنا أمل أنه خلال زيارته ومحادثاتي ليس فقط معك وأعضاء حكومته، وإنما أيضا مع رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، سنجد طريقا من أجل المضي قدما. وأنا أريد أيضا أن أقاسم اهتمامك بالنسبة للقلق بالنسبة لما يجري على حدود الشمالية وإحاد الوقت بالنسبة لجميع الفرقاء في الشرق الأوسط التي تؤمن بسلام وتريد أن ترى حدا للعنف، يجب عليها أن تلعب دورا من أجل لجم أي نشاطات عدائية عبر حدود إسرائيل الشمالية، و كنا على اتصال مع حكومات في المنطقة حول هذا الموضوع، ونحن سنواصل الضغط في هذا الاتجاه. وسيدي رئيس الوزراء، أنا أشكرك على ترحيبك، وأنا أتطلع إلى المزيد من المحادثات معك خلال الأيام القليلة المقبلة. شكرا.
إذن العمليات الميدانية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية مستمرة، بحيث الانتهاء يأتي بأسرع وقت ممكن كما جاء على لسان الوزير باول، أي أن الانسحاب رهن الحلول المعينة وفي مقدمتها وقف النار، وهذا هو بيت القصيد في مهمة الوزير باول، حيث أن الأمور لابد أن تتوضح في لقاء الغد مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
سيداتي وسادتي، من القاهرة وافانا مراسلنا هناك أحمد رجب بتقرير عن توتر العلاقات بين القاهرة ودمشق بسبب المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية إثر التظاهرات الشعبية في دمشق أمام السفارة المصرية المنددة بسياسات القاهرة.
نفى وزير الخارجية المصري أحمد ماهر ما تردد عن قيام مصر بتقديم احتجاج إلى سوريا بشأن المظاهرة التي كانت قد قامت في دمشق أمام السفارة المصرية، وقال في تصريحات للصحفيين: إننا نتوقع من الأشقاء والأصدقاء ألا تكون هناك تصرفات يمكن أن تسيء إلى العلاقات من جانبهم. وأضاف ماهر: إنما حدث في دمشق من مظاهرات غير مسؤولة شيء من المؤسف أن يصدر من دولة شقيقة على حد تعبيره. وأكد الوزير المصري على أن مصر حريصة على حسن العلاقات مع جميع الأشقاء العرب وبلدات سوريا، وقال: نتوقع من الأشقاء ألا يفعلوا ما يسيء إلى هذه العلاقات. وكانت القاهرة قد شهدت هجوما حادا خلال الأيام الماضية ضد دمشق من خلال عدة مقالات لرؤساء تحرير الصحف المصرية، وذلك بعدما قامت تظاهرات في دمشق أمام السفارة المصرية. وكانت أبرز هذه المقالات مقال لسمير رجب رئيس تحرير الجمهورية، والذي قال فيه أنه في عام 67 عام الهزيمة المؤلمة والقاسية علت سياحات إحدى الدول العربية مستنجدة بمصر لمواجهة حسب ما قالت حشود عسكرية معادية على حدود تلك الدولة. يوما بعد يوم أخذت حدة السياح ترتفع في نفس الوقت الذي تحولت فيه مناشدات الاستنجاد إلى نداءات استغاثة مدحة. وعندئذ لم يجد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بدا من خوض الحرب مدفوعا عوامل عاطفية بحتة فحدث ما حدث. وأضاف إن ذات الكارثة كادت تتكرر عام 73 عندما كررت نفس الدولة نداءات استغاثة شبيهة بما جرى عام 67، ولولا حسن تقديرات القيادة السياسية والعسكرية أيامها لذهب نصر أكتوبر أدراج الرياح. وأضاف رجب يقول: إذا كان الشيء بالشيء يذكر فإني أود أن أقول أن أسلوب المظاهرات مدفوعة الأجر قد عفى عليه الزمن، وما كان يحدث في الستينات من هتافات منظمة وموجهة لم يعد يجدي الآن لا سيما في مثل تلك الظروف. لذا فإني لا أتصور أنه لا يليق أبدا أن يتم تنظيم مظاهرة من هذه المظاهرات ليصير المشاركون فيها إلى مكان السفارة المصرية في عاصمة دولة عربية، ثم يقوم الغوغائيون المأجورون والمدربون جيدا على مثل تلك الأعمال بقذف مبنى السفارة بالطوب على حد تعبيره. وقال مختتما: إننا نؤكد لكل الأطراف سواء في تلك الدولة أو غيرها إننا نعرف طريقنا جيدا، ولن يفرض كائن من كان إرادته علينا، لأن مصلحة شعب مصر تبقى دائما فوق كل الاعتبارات، وفي سبيل هذه المصلحة نحدد سياساتنا ونتخذ قراراتنا الصائبة على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
نشرة Middle East Intelligence Bulletin معروفة بإصداراتها المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط، ولقد نشرت في عددها الأخير تحليلا بعنوان في حرب ضد العراق هل يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد على تركيا؟ بقلم توماس باتريك كارول، وهو ضابط سابق في الخدمة السرية التابعة إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. مراجعة لأهم ما ورد في التحليل مستمعين الأعزاء، موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج في دور الفكر والنشر. يقول كارل إن العديد من الأتراك لم يشعروا بالارتياح إزاء مشاركة بلادهم في حرب الخليج عام 1991، بل وكان بعضهم يحبذ الحياد، غير أن عددا كبيرا آخر لم يمانع أبدا مشاركة تركيا في الحرب، وعلى رأسهم الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال، الذي كان متحمسا تماما لفكرة فتح جبهة ثانية ضد صدام حسين في شمال العراق، تدخل بموجبها دبابات تركية وتتوجه جنوبا نحو بغداد لتلتقي فيها القوات الأمريكية المتقدمة من الجنوب. ولكن خطته الجريئة لم تتحقق نتيجة معارضتها من قبل المؤسسة العسكرية التركية المعروفة بالتحفظ، غير أن أوزال لم يتخلى أبدا بحسب التحليل عن تأييده العملي والمعنوي للولايات المتحدة، كما ظل طوال فترة حرب الخليج يحث الأمريكيين على مواصلة القتال حتى تتم إطاحة صدام حسين. ولكن التحليل يوضح أيضا أن تغييرا قد طرأ على توجهات الرأي العام التركي، ولم يبقى سوى عدد قليل من الأتراك يرحب بتوسيع أمريكا حربها ضد الإرهاب لتشمل هجوما عسكريا على صدام حسين، وما من زعيم تركي يرغب في الاشتراك في مثل هذه العملية. ويوضح الباحث أن تردد أنقرة لا يعني بأي حال من الأحوال تعاطفها مع صدام، كما لا يشير أبدا إلى توجه تركيا نحو إعادة نظرها في تحالفها الوطيد المستمر منذ نصف قرن مع الولايات المتحدة.
وينسب ضابط الاستخبارات السابق التردد التركي إلى قلق أنقرة الشديد إزاء العواقب العسكرية والاستراتيجية والاقتصادية المترتبة على غزو العراق. ويضيف كارول في تحليله أن الفكرة المنتشرة منذ اعتداءات أيلول الماضي الإرهابية والمشيرة إلى قيام صراع بين الحضارتين الإسلامية والغربية لا مكان لها في أيديولوجيا الجمهورية التركية المعاصرة، بل إن تركيا تتوقع أن يسفر صدام حقيقي بين الإسلام والولايات المتحدة عن كارثة جسيمة، الأمر الذي يفسر ارتياح الأتراك من تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش التي أكد فيها أن عدو أمريكا هو الإرهاب وليس الإسلام. ويتابع كارول قائلا إن تركيا حين تركز الجهد الأمريكي على أفغانستان لم تتعهد فقط بدعم المجهود الحربي، بل أرسلت أيضا عدة مئات من أفراد قواتها المسلحة إلى أفغانستان للمشاركة في قوة حفظ السلام، كما عرضت توليها قيادة هذه القوات داخل أفغانستان. أما الأهم في نظر واشنطن وحسب التحليل ورغم أهمية هذه المساهمة العسكرية، يتمثل في المغزى السياسي الكامن في تعاون المسلمين الأتراك ميدانيا مع حلفائهم الأمريكيين في أفغانستان.
وتمضي الدراسة إلى أن الحديث عن تحرك أمريكي محتمل لإطاحة صدام حسين أثار ومنذ البداية عدم ارتياح أنقرة إزاءه. وتضيف أن تركيا المعاصرة دأبت على تحاشي المغامرات العسكرية كلما كان ذلك ممكنا. ويؤكد كارل أن الحرب تقترن في أذهان الأتراك بالموت والخسائر، وهما نتيجتان سعت تركيا إلى الابتعاد عنهما على مدى السنوات 80 الماضية. ويتابع الكاتب مؤكدا أن هناك 3 اعتبارات تركية لا بد للولايات المتحدة من التعامل معها ومعالجتها قبل أن تنضم أنقرة إلى الحرب ضد صدام. أولها الاعتبارات العسكرية. ويتابع قائلا إن تركيا تحتفظ بنحو 300,000 من قواتها في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، أي في المناطق المتاخمة للحدود مع العراق. أما الأهم بحسب التحليل فهو احتفاظ الجيش التركي منذ 1995 بوجود عسكري داخل الأراضي العراقية، الأمر الذي جعل الحدود بين البلدين لا تتجاوز كونها خطا مرسوما على الخرائط. وهذا ما يتيح للقوات التركية العمل في أراضي الدولتين بسهولة تكاد تكون متساوية. وفي ضوء وجود هذه القوات التركية الكبيرة في شمال العراق، يقول الكاتب إنه ليس من الصعب تفهم الهواجس العسكرية في أنقرة، فاحتمال تورط الجنود الأتراك في أي قتال ضد النظام العراقي يبدو احتمالا كبيرا سواء وافقت أنقرة رسميا على المشاركة في العملية أم لم توافق. ومن أجل الحصول على رأي عربي حول التوجهات التركية اتصلنا بالباحث اللبناني المتخصص في الشؤون التركية محمد نور الدين، الذي علق على الجانب العسكري منها بقوله:
أي ضربة أمريكية إلى العراق لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الطرفين، الطرف العربي والطرف التركي. هذا ضروري على الصعيد اللوجستي العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية تفضل تأييد عربي سياسي على الأقل على أن تكون العمليات العسكرية منطلقها شمال العراق لسببين. الأول أن الدولة الوحيدة التي يمكن أن تكون حاضرة للمشاركة في مثل هذه العمليات بقواتها العسكرية هي تركيا، ثم أن هناك قوات للتحالف الشمال الكردي ومعه بعض المعارضة العراقية أيضا يشكل في حد الأدنى حوالي حسب المعلومات الاستخباراتية التركية ما لا يقل عن 50,000 مقاتل كردي في حال لو اجتمعوا جميعا. لذلك العمليات العسكرية التي ستنطلق من الشمال تتطلب تعاونا وتنسيقا بين القوات الكردية والقوات التركية، إن كانت التي ترابط الآن في شمال العراق أو التي يمكن أن تدخل فيما بعد. لا يمكن القوات الكردية لوحدها أن تتقدم أو أن تحقق أي شيء على الأرض بدون مساعدة واضحة من القوات التركية، وبالتالي لا يمكن قيام أي عملية عسكرية بدون مشاركة تركية. لهذا السبب الهاجس أن تتورط تركيا أو القوات التركية المرابطة في العراق عسكريا في أي معركة لا تريدها هو الذي يقف أمام ممانعة تركيا عن ضرب العراق أعتقد في غير محله، لأن العملية العسكرية لن تتم إلا بموافقة تركية، ومن غير الممكن أن تحقق القوات الكردية أي مكسب على الأرض بدون مساعدة القوات التركية.
ويمضي التحليل إلى أن الاعتبارات الاستراتيجية تلعب دورا كبيرا في إثارة قلق تركيا، ويضيف إن أنقرة تخشى أن تؤدي إطاحة صدام حسين إلى تفكك العراق، خصوصا في حال إضعاف الجيش العراقي بدرجة يعجز معها على الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، كما تخشى تركيا أن يسفر الأمر عن قيام دولة كردية في شمال العراق مجاورة للمناطق الكردية الواسعة في تركيا ذاتها. ويؤكد الكاتب أن تركيا لا تستهين أيضا بقيام حزام شيعي ممتد من إيران إلى لبنان وإلى البحرين. أما محمد نور الدين فلقد علق على هذا الهاجس قائلا:
أنا أؤيد تماما الشق الأول من هذه الاعتبارات، وهو أن تركيا هاجسها الأول والأساسي وربما الأخير هو المستقبل الواقع الكردي الموجود في شمال العراق. يعني أعتقد أن أي تأخير في أي عملية أو حتى أي معارضة تركية سياسية ظهرت على لسان السياسيين وحتى على لسان القادة العسكريين وفي مقدمهم رئيس الأركان التركي، وهو أدلى بأكثر من حديث إلى الصحف التركية والأمريكية تحديدا. الهاجس النشوء الدولة الكردية هو الذي يقلق بال الاستراتيجيين والنظام التركي. لهذا السبب التأخير في ضرب العراق يعود في أحد أسبابه إلى أن الأتراك والأمريكيين لم يتفقوا حتى الآن أو لم يتوصلوا إلى صيغة لمستقبل الواقع الكردي في شمال العراق. حتى الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها قالت للمسؤولين الأتراك على لسان تشيني عندما زار أنقرة مؤخرا، وهذا ورد في محضر المحادثات الذي سرب في اليوم التالي مباشرة لهذه المحادثات، قال لن تنشأ دولة كردية أبدا في شمال العراق. لكن مع ذلك الأتراك يتوجسون من هذا الهاجس. عندما يحصل الأكراد بصورة شبه كاملة على ضمانات بأنه لن تنشأ دولة كردية في شمال العراق، الأتراك أنقرة لن تقف لحظة واحدة عقبة أمام أي تدخل عسكري أمريكي، بل ستكون في مقدمة المساهمين به. حزام شيعي سينشأ في جنوب العراق، يعني أن هناك كيان ما للشيعة في جنوب العراق سيكون لإيران تواصل معه بشكل أو بآخر. وإذا قلنا بأن هناك كيان شيعي سينشأ، يعني أن هناك كيان كردي أيضا سينشأ في شمال العراق، يعني هناك علاقة جدلية. إما أن يبقى العراق كله موحدا وإن ربما ضمن سياق فيدرالية، وإما أن يتقسم. لا يمكن عدم نشوء دولة كردية ونشوء كيان شيعي ما في جنوب العراق. وبالتالي أعتقد هؤلاء مترابطان، فإذا ألغي هاجس الدولة الكردية في شمال العراق أعتقد هاجس الكيان الشيعي في الجنوب لن يظهر أبدا، وهو لا يملك حتى البنى المتوفرة لنشوء كيان كردي في شمال العراق أو لنشوء الواقع الذي قام في شمال العراق عند الأكراد بعد حرب الخليج الثانية. لذلك هذا الهاجس أعتقد غير موجود.
وينتقل المحلل إلى الاعتبار الثالث والأخير المثير لقلق تركيا إزاء أي عمل عسكري أمريكي ضد العراق، ويقول إن الاقتصاد التركي البادئ لتوه في المثول إلى الشفاء من أزمة اقتصادية لم تشهد تركيا مثلها أبدا سيتعرض إلى ضغوط كبيرة للغاية نتيجة أي حرب ضد النظام العراقي، الأمر الذي يعرض بقاء حكومة رئيس الوزراء بولند أجبيد إلى الخطر. ويضيف كارل أن أجبيد رجل مسن يعرف جيدا أن حياته السياسية المميزة توشك على الانتهاء، الأمر الذي يجعله يقاوم كل ما يعرض حكومته إلى فقدان ثقة البرلمان فيها وإلى انهيارها. غير أن محمد نور الدين له رأي آخر إزاء التوجه الاقتصادي التركي، إذ يقول:
لقد ذكر الكثير من المعلقين عندما عشية ذهاب أجويد في منتصف كانون الثاني يناير الماضي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش أن المعارضة الشاملة المدنية والعسكرية لأطراف النظام في تركيا لضربة أمريكية إلى العراق هدفها الضغط والتهويل على الإدارة الأمريكية من أجل الحصول على مكاسب اقتصادية أو تعويضات اقتصادية على أي خسائر يمكن أن تنشأ جراء موافقة تركيا ودخولها على في حرب مع الولايات المتحدة ضد العراق. هذا الهاجز لا شك أنه موجود، الهاجز الاقتصادي. الأتراك يقدرون خسائرهم في العشر سنوات الأخيرة من جراء الحصار على العراق بحوالي 30 مليار دولار. والوضع الاقتصادي كما تفضلت قبل قليل وإن يشهد بعض التحسن، لكن الوضع الاقتصادي في تركيا شهد حتى الآن الانهيار الأسوأ في تاريخ الجمهورية منذ 19 شباط 2001 وحتى الآن. لكن مع ذلك أعتقد 11 أيلول كان بمثابة حرب باردة جديدة بالنسبة لتركيا، وكانت إحدى أكبر المستفيدين من نتائجه لجهة الدور أو حجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به تركيا العلمانية من جهة، والقوية والتي تطل حدودها على الكثير من الدول التي تعارض السياسات الأمريكية، وبعضها أدخله بوج ضمن محور الشر وهو العراق وإيران. الهاجس الاقتصادي من خلال تجربة ما بعد 11 أيلول غير موجود بتاتا. لا يمكن، تركيا لم تتحول إلى أرجنتين، رغم أن ظروف تحولها إلى أرجنتين ثانية موجودة أكثر من الأرجنتين، لكن حاجة الولايات المتحدة إلى تركيا جعلتها تضخ لها عبر البنك، عبر صندوق النقد الدولي، منذ شهرين 17 مليار دولار، 9 مليارات دولار منها مباشرة ونقدا، والأخرى مقسطة على موزعة على سنتين. لذلك الناحية الاقتصادية أبدا ليست عقبة أمام تركيا. تركيا حاجة ماسة، والولايات المتحدة مستعدة للتعامل معها كولاية أمريكية رقم 51. هذا ما أراه.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
مستمعينا الكرام، خلال المؤتمر الخاص